اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله مكتالا فخورا. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب الوصاة بالجار، هذه ترجمة عقودة لبيان حق الجار أي الجار المجاور في السكن المجاور للإنسان، هذه ترجمة معقودة في بيان حقه وماذا له من الحقوق. قد أورد فيه آية وحديثين لفظهما واحد، حديث عن عائشة وحديث عن ابن عمر، ولفظ الحديثين واحد وقوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقبل ذلك الآية التي هي آية الحقوق العشرة التي ذكر الله عز وجل فيها عشرة حقوق، وقال عبد الله لا تشركوا به شيئا، ثم ذكر من هذه الحقوق حق الجار بالقربة والجار الجنوب. وهذا هو المقصود من الترجمة أو المقصود من إرادة الآية في هذه الترجمة، لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الجار وبين حقه وأن الله تعالى أوصى به خيرا، الجار بالقربة والجار الجنوب. وأوضح الأقوال في تفسير الجار القربى والجار الجنوب وقول أكثر العلماء كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أن الجار القربى هو القريب المجاور الذي بينه وبين الإنسان قرابة، والجار الجنوب هو الذي ليس بينه وبينه قرابة، يعني معناه أن فيه صلة وفيه جوار، فله حق القرابة وحق الجوار. وأما الجار الجنب الذي هو ليس قريبا فله حق الجوار. فقدم الله عز وجل الجار القريب الذي بين الإنسان وبينه قرابة وصلة، وذكر بعده الجار الجنب الذي هو أجنبي وليس بينه وبينه قرابة، كل منهما مأمور بالإحسان إليه، يعني معناه أن الجار مأمور بالإحسان إليه سواء كان قريبا أو بعيدا، وإن كان من قرابته وليس من قرابته، لكنه إذا كان من قرابته فالأمر يتحكد ويكون له حق الجوار وحق القرابة. وفي تفسيرة أخرى غير هذا، يعني الجار القربى والجار الجنوب، لكن هذا القول كما قال الحافظ هو الذي عليه أكثر العلماء والذي فسروا به الجار ذي القربى والجار الجنوب المراد به، وأن هذا هو القريب الذي بينه وبينه قرابة، وهذا الجار الذي ليس بينه وبينه قرابة. والحديثان اللذان أوردهما البخاري يدلان على عظم حق الجار، وأن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له حق الجار ويوصيه بالجار ويكرر ذلك، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سيورثه، يعني أنه ينزل من الله عز وجل بتشريع وبأمر فيه توريث الجار، وأن له نصيب في الميراث إذا مات جاره، وأنه يكون له حكم القرابة الذين يرثون والذين لهم نصيب في الميراث، يعني هذا في بيان عظم حقه وعظم شأنه وعظم الوصية به. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حصل له من جبريل كثرة الوصية وسهل الاستمرار في الوصية ودوام الوصية وتكررها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سينزل بشيء يجعل له نصيبا في الميراث، يعني ميراث جاره إذا مات وعنده مال يكون له نصيب من الميراث. يعني من هذا فيه بيان عظم حقه وعظم أهمية ملاحظة الجار ورعاية حقه وإيصال الخير إليه ودفع الشر عنه، لأن الحق الذي يكون الجار أن يصل إليه برك وإحسانك وأن لا يصل إليه منك إساء، يعني يصل إليه معروف منك سواء بالقول أو الفعل، ويسلم من الأذى سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني وجبريل وصيته بالجار إنما هو بوحي من الله عز وجل، أنت بوحي، لكن هذا الوحي يعني فيه تكرار وفيه حصول ذلك في أوقات مختلفة وتكرار ذلك عليه، حتى بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سينزل بفوره لما رأى من زفرة الوصية به من جبريل أن يوصي به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وعدم التثنيه. وهذا الحديث، الحديث الأول عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة، يعني رواية تابعية عن صحابية، تابعية عن صحابية، رواية امرأة عن امرأة تابعية عن صحابية، والذي يروي عنها أبو بكر بن عمرو بن حزم،
أبو بكر بن محمد،
أبو بكر بن محمد بن حزم،
ما زال عليه،
أبو بكر بن محمد بن حزم، وهي خالته، يعني عمرو خالة أبو بكر، يعني فهو يروي عن خالته، يعني رواية قريبا عن قريب. قد جاء في شرح أنها أمه، يعني عمره أنها أمه، وهي ليست أمه وإنما هي خالته، يمكن أن يكون أنها أخت أمه، يعني معناها أنها سقط منها شيء، وهي خالة لأن كتب التراجم التي ترجمت له ذكروا أنه يروي عن خالته عمره، يروي عن خالته عمره، وفي الشرح قال إنها أمه، يعني فمعنى هذا أنها سقطت كلمة أخت، يعني معناها أنها أخت أمه، يعني معناها أنها خالته. والإسناد أوله
إسماعيل بن أبي ويل يحدث عن مالك عن يحيى بن سعيد،
ثم الإسناد الشرح ذكر أنهم كوفيون وهذا وهم، هم مدنيون، يعني الإسناد هذا الإسناد من أوله إلى آخره مدنيين ليسوا كوفيين، وجاء في الشرح أنهم كوفيون والواقع أنهم مدنيون وليسوا كوفيين، ففيه خطأ آخر يعني واهم يعني في ما جاء في الشرح من ذكر أن الإسناد كوفيين لأنهم ليسوا كوفيين وإنما هم مدنيون.
أعيد يعني سيد الثاني محمد بن منهال يروي عن يزيد بن زرع عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر
قال باب اسم من لا يأمن جاره بوائحة يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقة. تابعه شبابة وأسد بن موسى. وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن ابي زئد عن المقبوري عن ابي هريره.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه فباب اثم من لا يامر جاره بوائقه. ولما ذكر الوصيه للجار في الحديث الباب الاول وبيان عظم شانه واهميه العنايه به واعطائه حقه، وان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت انه سيورثه، يعني معناه انها وصيه عظيمه وحق عظيم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يظن هذا الظن من كثره ما راى جبريل يوصي به في الوحي الذي ينزل به من الله عز وجل. عقد بعد ذلك بابا في اذن من لا يامن جاره بوائقه، لأن الذي يحكم إلى الجار يعني أخذ بهذه الوصية، والوصية يعني وصية عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الواضح الجلي. بعد ذلك هذا الرد الذي لا يقوم بالوصية بالجار وإنما يسيء إلى الجار، والجار لا يأمن منه، لا يأمن بوائقه، يعني معناه أنه في غاية الخطورة. كما أن الإحسان للجار يعني أمره عظيم، فالإساءة للجار أمرها خطير. وقول البخاري رحمه الله باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، بعد ذلك أتى بكلمتين من القرآن فيهما هذه المادة، فقال يوبقهن، يعني لما ذكر البوائق أتى بكلمة يعني قريبة منها من القرآن، قال يوبقهن يعني يهلكهن أو يوبقهن لما كسبوا من آيات الجوارح في بحر كالأعلام يسردوه خيرهن على غيره وفي ذلك لا يتمكن الخدام فتوح، أو يوبقهن لما كسبوا يهلكهن يعني بسبب ذنوبهم ويعفو عن كثير، يوبقهن لما كسبوا ويعفو عن كثير، يوبقهن يهلكهن. ففسر الكلمة من القرآن بأنها يهلكهن، وموبق مهلك في سورة الكهف.
وجعلنا بينهم موبقا. وجعلنا بينهم موبقا.
موبقا يعني مهلكا. فطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة وكان في القرآن ما يماثلها أو يقاربها أتى بالكلمة من القرآن تفسرها، فيكون بذلك مفسرا الكلمة من القرآن ومفسرا الكلمة من الحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى عليه. ثم أورد حديث من
الصحابي
أبي شريح الخزاعي. أبي شريح الخزاعي يعني في بعض الطرق أبو شريح وبعضها أبو هريرة، يعني أنه اختلف في الصحابي هل هو أبو شريح الخزاعي أو أنه أبو هريرة. الأمر في ذلك سهل، سواء يكون هذا أو هذا، أيا كان هذا أو هذا، إما أن يكون يعني حديثين، أو أن الصحابي واحد ولكنه يعني هل هو هذا أو هذا، فسواء كان عن صحابيين أو عن صحابي واحد مشكوك فيه هل هو هذا أو هذا لا يؤثر. الأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم حدود، أي واحد منهم يأتي به الحديث يأتي عنه الحديث على العين والرأي، لأنه لا يسأل عنه ولا يبحث عن أحوالهم، ويكفيهم أن يقال عن واحد منهم صحابي. ولهذا نجد أن العلماء عندما يترجمون للرجل إذا كان من الصحابة لا يجدون على أن يقول صحابي، يعني ما يحتاج إلى أن يقول هو كذا وهو كذا هو ثقة أو إلى آخره، لا، لأنه يكفي أن يقول صحابي، يكفيه ذلك، يكفيه ذلك فضل وكرفة. فالخلاف حصل يعني على ابن أبي زئد هل هو يعني ال أصحاب ابن أبي زئد
ابن أبي زئد؟
الحمد
سعيد. أيوة نعم ابن أبي زئد.
قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي زيد عن سعيد الابي شريح قال تابعه شبابة واسد بن موسى وقال حميد بن الاسود وعثمان بن عمر وابو بكر بن عياش وشعيب بن اسحاق عن ابن ابي زيد عن المقبولين.
خلاف على ابن ابي زيد، اصحاب ابن ابي زيد اختلفوا، منهم من روى عنه الاسناد وينتهي الى ابي شريح الحجاري، ومنهم من روى عنه وينتهي الى ابي هريره رضي الله تعالى عن الجميع. فاذا خلاف الصحابي، الخلاف بالصحابي. النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كلام قاله قسم وتأكيد بأنه لا يؤمن، ولكنه بين لم يبين من هو الذي لا يؤمن حتى يلفت أنظار الناس وانتباههم ويجعلهم يتطلعون إلى من هو الذي هذا وصفه وهذا شأنه. كرر ذلك عليه الصلاة والسلام وقد أقسم على آيات والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال يا رسول الله من هو يا رسول الله؟ هذا الذي قسمت بأنه لا يؤمن من هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. هذا بكمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه، لأنه أقسم على عدم إيمان ثلث من الناس أو أحد من الناس، لكنه ما بينه والله لا يؤمن من هو، بعدما جعل الصحابة يتشوقون ويتشوقون إلى معرفة المعني وانتباههم حصل وتطلعهم وجد ووجد منهم السؤال، أن يبين لهم ذلك. هذا من كمال بيانه ومن فصاحة وبلاغة وكمال نفسه عليه الصلاة والسلام. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ من هو هذا؟ قال من لا يعلم جاره بوائق. وهذا النفي الذي هو نفي الإيمان ليس المقصود به نفي أصل الإيمان، وإنما هو نفي الإيمان الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، لأن هناك نفي إذا نفي ذهب الإيمان من أصله وهذا هو الكفر، ولكن هناك نفي الكمال الواجب الذي يأثم الإنسان إذا لم يحصل، ولكنه لا يأثم لحد الكفر. يعني الذي يؤذي جاره لا يأثم لحد الكفر، ولكنه ترك كمالا واجبا يأثم بتركه، وليس كمالا مستحبا. يعني كمال مستحب لا يأثم الإنسان، والنفي إنما يأتي وفي الإيمان إنما يأتي للكمال الواجب، يعني معناه أنه أمر واجب وأن صاحبه يأثم، لكنه ليس نفيا للأصل الذي يكون معه الكفر، لأنه إذا نفي أصل الإيمان فهي لا كفر، ما بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الإيمان لا كفر. لكن النفي ليس للأصل، وإنما هو للكمال الواجب الذي به يأثم الإنسان، ولكنه ما خرج عن كونه من المسلمين، كونه من أهل الإيمان، كونه من العصاة وعاصي في حصول هذا منه، لكنه ما وصل إلى حد الكفر. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يعلم جاره بوائقه. البوائق يعني الأشياء المهلكة الضارة، وخص بأنه الغوائل والشرور، يعني شروره وخيانته وأخطاره وأضراره، هذا هو هو الذي نفى عن من غسل الإيمان، أي الكمال الواجب، كمال الإيمان الواجب، ليس كمالا مستحبا، لأن مثل هذا لا ينفع عنه الإيمان ويكون بهذا الوصف، إنما هو كون واجب، يعني شيء لازم، شيء يأثم الإنسان إذا قال رحمه الله عقد قلبه قد إذن، باب الإذن من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني أمره أنه فعل أمرا محرما وترك امرا واجبا عليه يأثم في اقدامه على ما اقدم عليه. وكما قلنا البخاري رحمه الله في الاول قال يضفهن يهلكهن موبقا مهلكا, وهنا بوائقه يعني الأشياء المهلكة الضارة التي يحصل منها الأضرار ويحصل منها الضرور. وفسر بأنه الغوائب الضرور, وتفسير متقارب يعني كونها أشياء مهلكة لا شك أن فيها على وفيها مضرة, والغوائب والشرور الشرور طبعا أمور محذورة وأمور ضارة وهذا. والجار له حق, فمن حقه أن يصل إليه خيرك وأن ينتفع عنه ضرك, يصل إليه الخير وينتفع عنه الضر.
قال باب لا تحقرن جارة لجارتها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرج نشاء. قال باب لا تحقرن جارة لجارتها.
يعني أتهدي إليها شيئا ولو كان شيئا يسيرا. ثم أورد
حديث
أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرج نشاء. لا تحقرن أن تهدي لجارتها شيئا ولو كان يسيرا ولو كان فرج نشاء. يعني هو فرجها معلوم أن الظلف يعني ما فيه فائدة, يعني والفائدة منه تافهة جدا, لكن المقصود من هذا بيان عدم احتقار اليسير وعدم احتقار القليل, وأن الجار يحسن إلى جاره ويهدي إلى جاره, وأن الجارة تهدي إلى جارتها ولو كان الذي تهديه يعني شيئا قليلا من اللحم مما تدرخه ولو كان كل شيء جاره. لو كان يعني خلف شاب يعني عضلاتها أو ما بين عضلاتها يعني من اللحم اليسير, يعني هذا يعتبر من أكثر ما يكون ومن أبسط ما يكون, ولكنه لا يصح. لو كان شيئا يسيرا جدا فإن الجار يحرص على الإحسان إلى جاره ولو لم يكن أو لو لم يعني يتيسر إلا كان يسير, إلا كان يسير جدا فإنه لا يحتقر, لأن في هذا تعاون في هذا إحسان وفي هذا تواصل بين الجيران وتعاون بين الجيران, لأن بعضهم يحسن إلى بعض وبعضهم يستفيد من بعض, ولا يحقر الشيء اليسير بل يبادر إلى الإحسان ولو قل ولو كان قليلا جدا ولو كان يسيرا جدا.
سعيد المقبري هذا احيانا يروي عن ابي هريره مباشره واحيانا بواسطه الاديب لهما موصول يعني.
نعم هو يعني هو يروي مباشره وهو بواسطه, وايا كان فهو متفق سواء روى عن ابي هريره او عن ابي هريره مباشره, لان كل من هذا حصل, فايا كان فهو على حق. ومعلوم انه قد يروي عن أبيه يعني ويكون الطريق بينه وبينه نازلة, ثم يلقى أبا هريرة فيروي عنه الشيء الذي رواه عن أبيه عنه, ويكون بذلك روى عنه بواسطة وروى عنه بالمباشرة, وكل منهما حاصل وواقع.
قال باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
أورد البخاري رحمه الله تعالى باب
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, يعني أورده في ما جاء في نفس الحديث من بيان حق الجار. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشتمل على ثلاثة حقوق, المسلمين على ثلاثة توجيهات عظيمة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. هذه ثلاث جمل وثلاث أمور كلها تبين البيان عظم شأن كل واحد منها، وأن الذي يؤمن بالله ويرجو ثوابه ويخشى عقابه لا يحصل منه الإقدام على إيذاء الجار خشية أن يعاقب على الإيذاء، لأنه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن فيه الإيمان بالله عز وجل، لأنه هو الأصل في الإيمان، يؤمن بالله وبما جاء عن الله من اليوم الآخر والملائكة والكتب والقدر وكذا، كل ما جاء عن الله يؤمن به، ويؤمن بالله أولا ويؤمن بما جاء عن الله وما أخبر به الله عز وجل، ما جاء عن الله من الأخبار في الكتاب أو السنة يؤمن بها. من كان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر، يعني نص على اليوم الآخر، يعني اليوم الآخر يوم الجزاء والحساب، معناه في الحساب الله تعالى يحاسب الناس، وما ذكر غيره من الأعمال يعني من الأمور التي يؤمن بها، لأن الإيمان بالله هو الأصل الإيمان، واليوم الآخر اليوم الآخر يوم جاء في النشور الذي فيه الجزاء وفيه الحساب وفيه أن كل يجد أمامه ما قدم من خير وخير وإن كان فسد. ولهذا يأتي كثيرا في الكتاب والسنة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مع بعض، التنبيه على المعاد، التنبيه على الحساب، والتنبيه على أن الإنسان يستعد لذلك اليوم بفعل الخيرات والابتعاد عن الأمور المنكرة المحرمة ليحصل له الثواب وليسلم من العقاب. كثير من الآيات يأتي كثير من الأحاديث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، إن جاءكم رسول فكيف ردوه الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر في آيات كثيرة وأحاديث من هذا الحديث، وذلك حديث الذي يقول من كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تستغل يوم أحد محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج وقد لا تلي على زوج، يعني يأتي الجهد بالإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأصل، واليوم الآخر هو الذي فيه الحساب وفيه الجزاء، وأن الناس إذا ماتوا يبعثون ويجازون على ما يحصل منهم، كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فإلى الله المرجع والمآب، وهو عليه الحساب، يحاسب الناس على ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وما أوصيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هذا الحديث في هذه الجمل الثلاث فيها ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقدم على أداء الجار، لأنه يخشى الحساب ويخشى العذاب، وهذا هو محل مقصود من الذي ترجمه هنا، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف الذي يحل بالإنسان ويأتي بلد آخر يمكن في ضيافته يكرمه ويحسن إليه ولا يحق الضيافة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل، يعني معناه يستعمل لسانه فيما هو خير، فإما أن يستعمله بخير أو يسكت، إما هذا وإما هذا. هذا من جوانع كلمة عليه الصلاة والسلام، لأن اللسان إن لا بد من حركته، فإن تحرك فليكن بخير، وإلا فالسكوت فيه السلام، سكوت والخمس فيه السلام، من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، فخيرا بلسانه ويتكلم بخير أو ليصمت حتى يسلم، لا يتكلم بشر، يعني هو يتكلم بشر تضرر، ولكنه إما خيرا فيؤجر أو يصمد فيسلم، أو يصمد فيسلم. هذا الجوامع كلمة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم المقصود من الجملة الأولى، وهي قوله إن كان لله الآخر فلا يؤجر. في هذا بعد ما ذكر الوصية ثم ذكر إذن من لا يأمن جاره غوائله وبوائقه يعني غوائله شروره، ذكر بعد ذلك الحث على أن يسلم الجار من الأذى وأن يحصل له الخير، بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لأن من يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم بأنه سيبعث، أنه سيجازى، وأنه إذا آذى جاره في الحياة الدنيا فإنه مستحق للعقوبة ومستحق للعذاب في يوم الزع ويوم الجزاء والحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي يسرى، وهو مثل قريب من لفظ حديث أبي هريرة المتقدم، إلا أنه يختلف عنه في بعض الأمور والزيادات. حديث أبي هريرة فيه من كان بالله فلا يؤذي جاره، وهنا فليكرم جاره، هناك جاره وهناك فليكرم جاره وهناك فلا يؤذي جاره. طبعا الإكرام فعل الخير وعدم الإيذاء هو دفع الشر، والإكرام يعني يكون بفعل الخير وبالتخلص من الشر، وعدم الإيذاء يعني فيه تخلص من الشر وفيه التنبيه إلى فعل الخير، وفي التنبيه لا فعل خير يعني معنى يصل إليه برك ولا يصل إليه أذاك. ومن كان يؤمن بالله ومن آخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ يعني معناه يعطيه ويبذل لهم الإكرام الجائز. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. يوم وليلة يعني فيها إبحاث، فيها يعني تقديم طعام يعني متميز الذي هو يقدم له أول يعني ما يكون عنده، يعني فيه يعني شيء من الإصحاب، يعني ما هو الطعام العادي المعتاد. ثم بعد ذلك والضيافة 3 أيام، يعني ما يوم الليلة الأولى يكون فيها يعني إكرام له بتقديم يعني شيء غير الشيء المعتاد الذي كان مألوفا مستمرا، يعني يكون فيه إسعاف له بأن يقدم لهم حين فيه إظهار الإكرام. والثلاثة الأيام يعني بقيتها يأكل مثل ما يأكل في البيت، هذا أيضا حق الضيافة. وما زاد على الأيام هو صدقة من الصدقات، ما زاد على الأيام هو صدقة. وإذا ففيه جائزة لليوم الليلة التي فيها إسعاف، فيها يعني تقديم أي شيء فيه إظهار الإكرام، والبقية يعني يعني معتاد أو مثل الجائزة إذا كان هذا خلال القيام. فما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم بعد ذلك اللفظ الأخير مثل حديث أبي هريرة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
قال العدم
هو ضعيف العدم هو نفسه الله. وابوه وهذا الحديث اللي حديث ابي بريح قدمه بقوله اوصلت عيناي سمعت اذناي وابصرته
ابصرت
عيناي. هذا تاكيد لانه يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا الكلام أذنه تسمع وعينه تسمع. بمعنى هذا تأكيد السماع وتأكيد التلقي والأخذ. هذا ما يدل به على الضبط والإتقان، لأنه متأكد من هذا حيث قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي. وهذه صراحة الثانية من ذلك التعبير، لأنه سبق في الحج أن عمرو بن سعيد الأشهر لما كان يدخل الجيوش في الذهاب إلى مكة جاءوا هذه صراحة فجاءوا ونصحوا فقال إيه لي أيها الأمير حدثك حديثا سمعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم غداك الفتح سمعته أذناي وأبصرت عيناي وهو يتكلم به ووعاه قلبي وأبصرت عيناي وهو يتكلم به. يعني مثل هذا الكلام الذي ذكره قاله لعمرو بن سعيد الأشهر. وبعد ذلك جاء تحريم مكة هما والحديث الذي جاء في تحريم الله مكة وأن الله تعالى ما حلها لأحد وأنه حلها بعد النهار وأنها على حرمتها اليوم وحرمتها بالأمس إلى آخر الحديث. لكنه قدم لذلك بهذا الكلام الذي فيه إتقانه وضبطه وتحققه أنه سمعه وأنه رأى أنه يتكلم وهو يتكلم له. يعني كلامه هنا عندما روى الحديث مثل كلامه في عمرو بن سعيد الأشهر عندما روى له حديث في مكة، وهو مما يستدل به على الضبط والإتقان. لأن الإنسان عندما يذكر قصة أو يذكر حادثة ارتبطت بالسماع يعني معناها انها علامة على وضعه. لهذا يعتبرون مثل هذه العبارات ومثل الهيئات يعني حديث العمر في اخر رسول بننكري قال يكون كانك غريب، يعني معنى يتذكر الهيئة التي حصلت عندما حدث هذا الفاضل، معناها انه ضابط الحديث وضابط الهيئة التي حصلت له وهو يحدث الحديث يعني هذه من الأشياء التي تدل على ضبط الإتقان، إما عمل وإما قول.
قال باب حق الجوار في قرب الأبواب. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
ثم قرب الخير على سلمه
حق الجوار في قرب الأبواب.
حق الجوار في قرب الأبواب يعني معناه أن الحقوق بعضها أولى من بعض، لأن الجيران يتعددون ولكن بعضهم أقرب من بعض. فمن أحقهم؟ يعني معناه إذا كان هناك يعني أمور تقتضي الاقتصار على بعضهم وأن ما في مجال لشمولهم وتعميمهم، فأيهم الذي يقدم على غيره بالإهداء؟ قال عليه الصلاة والسلام أقربهم أتلو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت
إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهم من كبابا.
إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهم من بابا. إذا كان أقرب بابا فهو أحق. قال والسر في هذا أن من كان بابه قريبا يعني يطلع على ما يدخل ويخرج فيكون يعني متشوف، ما هو مثل الإنسان البعيد الذي ما رأى الذي دخل البيت وما شاهد الذي أدخل البيت. فإن من شاهد ورأى وأبصر يكون قد يتجوف وقد يتطلع فأرشد إلى حقيته وأولويته على غيره. وإذا أمكن التعميم وحصول الاستيعاب وإنسان يشملهم هذا هو الأولى وهو الأفضل، لكن حيث لا يمكن إلا لواحد الأقرب بابا هو الأولى كما أرسل إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب كل معروف صدقة. وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة. وقال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة.
ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله يقدم يا باب كل معروف صدقة. المقصود منها أن الصدقة لا تخص بالمال, وإن كان عند الإطلاق يعني ينفرد صدقة إلى المال, ولكنها لا تخص على المال, يمكن أن تكون بالمال وبغيره. وأن كل معروف يقال له صدقة لأنها إحسان. الإنسان عندما يحسن إلى غيره في قول أو فعل فهو صدقة. ليست الصدقة مقصورة على المال الذي يتصدق به على من هو بحاجة إليه, وإنما الصدقة تكون فيه وفي غيره. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر وهو بلفظ ترجمة كل معروف صدقة. كل معروف صدقة, كل ما هو خير, كل ما هو بر, كل ما هو إحسان هو صدقة. الكلمة الطيبة صدقة كما جاء في بعض الأحاديث, والكلمة الطيبة صدقة. الإنسان عندما يتكلم بكلمة طيبة يعني لأحد هو صدقة منه على غيره, وصدقة منه على نفسه, على نفسه حيث كسب إحسانا فتصدق على نفسه وتصدق على غيره في أن فره بتلك الكلمة الطيبة التي قالها. المعروف لا يقتصر على المال, وإنما يقتصر على, وإنما يشمل المال وغيره. وحديث جابر رضي الله عنه عام, كل معروف صدقة, يعني سواء كان ذلك قولا أو فعلا, سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل, يعني في الأمر معروف أنه عن المنكر, يعني كلمة طيبة, إعانة على حمل شيء, إعانة على عمل يعمله, إعطاه شيء يناوله إياه يحسنه إليه, كل هذا من أنواع الصدقات. ثم ذلك أورد الحديث الثاني حديث موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أرشد فيه من صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة, وأن الإنسان يحسن. وسئل يعني أسئلة يعني وراء أسئلة, وأنه لم يقدر على هذا ما لا يفعل إلا نفسه, وكلها يجيب من الله صلى الله عليه وسلم. قال
على كل مسلم صدقة. قال فإن لم يجد قال فيعمل.
قال على كل مسلم صدقة. لما قال المسلم على كل مسلم صدقة فهموا منها أن الصدقة هي المال. إنسان عنده مال يصدق على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد ما عنده مال يصدق له, ما عنده مال يصدق به. قال يعمل
بيديه فينفع نفسه
ويتصدق. يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق, يعني ما هو كما بيدكل ويسعى عنده مال في حاجته يشتغل بيده فينفع نفسه ويتصدق, يعني يجمع بين النفع الباطل والمتعدي الذي يخصه والذي يتعدى إلى غيره. فالإنسان يتحرك وعمل كسب, وإذا كسب أفاد نفسه يعني انتفع ثم تصدق.
قال فإن لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملحوظة.
قال فإن لم يفعل يعني ما يستطاع أن يعمل, أو ما وجد منه العمل فما وجد منه الشيء الذي ينتفع ويتصدق. قال يعين ذا الحاجة الملحوظة, يعني معناه أنه يعينه بالفعل, يعني إن كان عنده يعني شيء يعني يريد أن يحمله أو يريد أن يعمله يعني يشاركه بالعمل, يعني معناه يشارك بالعمل. إن كان في حاجة مات إلى مساعدته في عمل يعمله يشارك في العمل, هذه صدقة عليه.
قال فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو بالمعروف.
إن لم يفعل يعني ما فيه جهد ترك الشر من أجل الله، ما ترك من أجل العز، وهو يعني يتربط ويتحين الفرص من أجل ينقض في أي لحظة من اللحظات، وإنما ترك مع القدرة من أجل الله عز وجل خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تجيب على أن الترك فعل، ترك الشيء من أجل الله يعني أنه فعل يجر عليه. جاء في القرآن ما يدل على ذلك في قصة بني إسرائيل، في أن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك من عصى وصلى يهودون كانوا لا يتناهون عن كلام فعلوا، ليس ما كانوا يفعلون، قال ليس ما كانوا يفعلون يعني كونهم لا يتناهون عن موسى، لا يتناهون. فالترك يعني يطلق عليه انه فيه يجر عليه.
قال باب طيب الكلام قال باب طيب الكلام. وقال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكلمة الطيبة صدقة. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك. ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة.
ثم قال رحمه الله يسلمه يدار طيب الكلام، يعني الحث عليه وعلى كل الإنسان يفعله بأن يكون كلامه طيبا، لأن السلام الطيب صدقة للإنسان على نفسه وعلى غيره. ثم أورد حديث أبي هريرة الذي أشار إليه حيث قال قال الكلمة الطيبة صدقة، قال الكلمة الطيبة صدقة، يعني فهي صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره. صدقة منه على نفسه لأنه يؤجر، وصدقة منه على غيره لأنه يدخل السرور عليه بالكلام الطيب، فهو نفسه يستفيد وغيره يستفيد، هو يستفيد الأجر والثواب ويتصدق على نفسه بتحصيل الأجر، ويتصدق على غيره بإدخال السرور عليه بالكلام الطيب. ثم أورد لذلك حديث
عدي بن حاتم،
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إن من ذكر النار ذكر النار
فتعوذ
منها وأشاح بوجهه، تعوذ منها ذكر النار ذكر من شأنها فتعوذ منها وأشاح بوجهه، يعني من شدة يعني الإشارة إلى عظم الأمر وإلى خطورته، وأن الإنسان يسعى في الخلاص من النار بالاستعاذة وبفعل الأمور التي تخلص من النار، أولا بسؤال الله عز وجل الخلاص منها والنجاة من عذابها، والإنسان يتعوذ من عذاب النار ويستعيذ بالله من النار، ثم مع ذلك يفعل الأفعال التي تبعد من عذاب النار والتي تخلص من عذاب النار، وهي الصدقة.
تكرر منه مرتين،
يعني تكرر هذا الكلام الاستعادة والفعل.
ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة،
ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية ولو بأن تتصدقوا بشق ثمرة، اتقوا النار ولو بشق ثمرة، يعني اتقوا دخول النار بالصدقة ولو بشق ثمرة، يعني ولو لم تجدوا إلا قطعة من ثمرة، يعني ولو كان ذلك شيء يسير. في هذا بيان أن الصدقة من أسباب الخلاص من النار، وأن الله صلى الله عليه وسلم سبق أن مر أنه لما جاء النساء وعظهن وقال إن كنا أخر حضر بهن فحزوا معه صدقة حتى يفلن من النار وحتى تحملهم النجاة من النار، وهذا صدق وجعلنا أخواتنا من خواتهن وأقرابهن، الصدقة هي من أسباب السلامة من النار. عمر الغفور من قال موسى ما كانت على قدر جهنم حتى من على قدر حتى يكلمنا من عذاب جهنم. وهنا قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو يعني ولو تصدقوا بشق تمرة. في هذا دليل على أن الصدقة أن يعني أجرها عظيم وأنها من أسباب الخلاص من النار وأسباب السلامة من عذاب من النار. قال فإن لم يجد هذه كلمة طيبة يعني الإنسان الذي يعني يقعد الحاجة عندما يأتي الإنسان يتصدق عليه ولو لم يجد إلا شق تمرة، لكن إذا لم يجد يصرفه صرفا حسنا في كلمة طيبة يعني إما وعد وإما اعتذار جميل اعتذار بكلام لطيف. يعني هذا هو مقصود فإن لم يجد هذه كلمة طيبة يعني ما هي لم يستطع أنه يعطي يعني ولو ساعة قليلا من هذه حيث في الجيل ولا بيجد الشيء حتى يتصدق. ففي الكلمة الطيبة التي يصرف بها صاحب الحاجة حيث لم يتمكن من قضاء حاجته أو من إعطائه شيئا من الصدقة يسد بها فاقته ويسد بها رمقه، إما يعده وعدا جميلا بحيث يعني يعمل على حصول شيء من الاحتياجيات أو يعتذر له اعتذارا يعني بلطف وبكلام جميل. قال فإن لم يجد
قال فإن لم تجد فبكلمة طيبة
فإن لم تجد فبكلمة طيبة يعني معناها أنك تصرف السائل بكلمة طيبة تحسن بها إليه وتقول قولا جميلا أو بطريقة يعني الوساطة أو دلالة أيضا إذا ما استطاع لأن استطاع يعني يدل يعني على غيره لأن يعني كلمة طيبة إذا كان بها دلالة أقول هذا من كلام طيب ثم يقول يعني اذهب إلى فلان يعني في الخير أو أمشي معك إلى فلان يعني أساعدك ويعني أشفع لك يعني هذا من كلام طيب الذي يؤجر به إن كان هو مال يعني بشدة الهول وتصور عذاب النار.
بقي سبع دقائق باب الرزق في الأمر كله باب الرزق في الأمر كله
أيضا نقص يجيب على أيضا جاهز من كل شيء من الذي هو شديد الحاجة الحاجة الملهوف الذي هو التلفظ الذي عنده شدة وعنده شدة حاجة يعني الملهوف هو هذا الحاجة من الهوزة كل حاجة ما كل ظاهر حاجة يكون من الهوزة لأنه ما هو شديد الحاجة.
كل جاهز ينظر إليه ويأكل لقمة جميلة. يعني يدعو نفسه أو أنه يقدم له البحث يقدم له شيء فيه ولا بيوسع
وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختالا فخورا. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب الوصاة بالجار، هذه ترجمة عقودة لبيان حق الجار أو الجار المجاور للسكن المجاور للإنسان، هذه ترجمة معقودة في بيان حقه وماذا له من الحقوق. قد أورد فيه آية وحديثين لفظهما واحد، حديث عن عائشة وحديث عن ابن عمر، ولفظ الحديثين واحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقبل ذلك الآية التي هي آية الحقوق العشرة التي ذكر الله عز وجل فيها عشرة حقوق، وتوعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر من هذه الحقوق حق الجار ذي القربى والجار الجنب، وهذا هو المقصود من الترجمة أو المقصود من إيراد الآية في هذه الترجمة، لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الجار وبين حقه وأن الله تعالى أوصى به خيرا، الجار ذي القربى والجار الجنب. وأوضح الأقوال في تفسير الجار ذي القربى والجار الجنب هو قول أكثر العلماء كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أن الجار ذي القربى هو القريب المجاور الذي بينه وبين الإنسان قرابة، والجار الجنب هو الذي ليس بينه وبينه قرابة، يعني معناه أن فيه صلة وفيه جوار، فله حق القرابة وحق الجوار. وأما الجار الجنب الذي هو ليس قريبا فله حق الجوار. فقدم الله عز وجل الجار القريب الذي بين الإنسان وبينه قرابة وصلة، وذكر بعده الجار الجنب الذي هو أجنبي وليس بينه وبينه قرابة، كل منهما مأمور بالإحسان إليه، يعني معناه أن الجار مأمور بالإحسان إليه سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان من قرابته أو ليس من قرابته، لكنه إذا كان من قرابته فالأمر يتأكد ويكون له حق الجوار وحق القرابة. وفي تفسيرة أخرى غير هذا، يعني من الجار القربى والجار الجنب، لكن هذا القول كما قال الحافظ هو الذي عليه أكثر العلماء والذي فسروا به الجار ذي القربى والجار الجنب المراد به، وأن هذا هو القريب الذي بينه وبينه قرابة، وهذا الجار الذي ليس بينه وبينه قرابة. والحديثان اللذان أوردهما البخاري يدلان على أيضا حق الجار، وأن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له حق الجار ويوصيه بالجار ويكرر ذلك، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سيورثه، يعني أنه ينزل من الله عز وجل بتشريع وبأمر فيه توريث الجار، وأن له نصيب في الميراث إذا مات جاره، وأنه يكون له قسم القرابة الذين يرثون والذين لهم نصيب في الميراث، يعني هذا في بيان عظم حقه وعظم شأنه وعظم الوصية به إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حصل له من جبريل كثرة الوصية وسهل استمرار في الوصية ودوام الوصية وتكررها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سينزل بشيء
ويجعل له نصيبا في الميراث، يعني ميراث جار جاره إذا مات وعنده مال يكون له نصيب من الميراث. يعني من هذا فيه بيان عظم حقه وعظم أهمية ملاحظة الجار ورعاية حقه وإيصال الخير إليه وده في الشر عنه، لأن الحق الذي يكون الجار أن يصل إليه برك وإحسانك وأن لا يصل إليه منك إساء، يعني يصل إليه معروف منك سواء بالقول أو الفعل ويسلم من الأذى سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثك، يعني وجبريل وصيك بالجار ثم ما هو بوحي من الله عز وجل، أنت بوحي، لكن هذا الوحي يعني فيه تكرار وفيه حصول ذلك في أوقات مختلفة وتكرار ذلك عليه حتى بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سينزل بفوره لما رأى من زفرة الوصية به من جبريل أن يوصي به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وعدم التثنيه. وهذا الحديث، الحديث الأول عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة، يعني رواية تابعية عن صحابية، تابعية عن صحابية، رواية امرأة عن امرأة تابعية عن صحابية. والذي يروي عنها أبو بكر بن
محمد
بن عمرو بن حزم،
أبو بكر بن محمد،
أبو بكر بن محمد بن حزم،
لا ما زال يعني
أبو بكر بن محمد بن حزم، وهي خالته، يعني عمرو خالة أبو بكر، يعني فهو يروي عن خالته، يعني رواية قريبا عن قريب. قد جاء في شرح أنها أمه، يعني عمرو أنها أمه، وهي ليست أمه وإنما هي خالته، يمكن أن يكون أنها أخت أمه، يعني معناه أنها سقط منها شيء، فهي خالة لأن كتب التراجم التي ترجمت له ذكروا أنه يروي عن خالته عمرة، يروي عن خالته عمرة، وفي الشرح قال إنها أمه، يعني سمعنا هذا أنها سقطت كلمة أخت، يعني معناها أنها أخت أمه، يعني معناها أنها خالته. والإسناد أوله
إسماعيل بن أبي ويل، أيوه يحدث عن مالك عن يحيى بن سعيد.
ثم الإسناد في الشرح ذكر أنهم كوفيون وهذا وهم، المدنيون، يعني يقول الإسناد هذا الإسناد من أوله إلى آخره مدنيين ليسوا كوفيين، وجاء في الشرح أنهم كوفيون والواقع أنهم مدنيون وليسوا كوفيين، ففيه خطأ آخر يعني واهم يعني في ما جاء في الشرح من ذكر أن الإسناد كوفيين لأنهم ليسوا كوفيين وإنما هم مدنيون.
أعيد يعني الإسناد الثاني محمد بن منهال يروي عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر
قال باب اسم من لا يأمن جاره بوائقه يوبقهن يهلكهن موبقا مهلكا. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. تابعه شبابة وأسد بن موسى. وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة فباب إثم من لا يأمر جاره بوائقه. ولما ذكر الوصية للجار في الحديث الباب الأول وبيان عظم شأنه و أهمية العناية به وإعطائه حقه وأما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني معناه أنها وصية عظيمة وحق عظيم. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يظن هذا الظن من كثرة ما رأى جبريل يوصي به في الوحي الذي ينزل به من الله عز وجل. عقد العباد بعد ذلك بابا في إذن من لا يأمن جاره بوائقه، لأن الذي يحكم إلى الجار يعني أخذ بهذه الوصية، والوصية يعني وصية عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الواضح الجلي. بعد ذلك هذا الرد الذي لا يقوم بالوصية بالجار وإنما يسيء إلى الجار، والجار لا يأمن منه، لا يأمن بوائقه، يعني معناه أنه في غاية الخطورة. كما أن الإحسان للجار يعني أمره عظيم، فالإساءة للجار أمرها خطير. وقول البخاري رحمه الله باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، بعد ذلك أتى بكلمتين من القرآن فيهما هذه المادة، فقال يوبقهن، يعني لما ذكر البوائق أتى بكلمة يعني قريبة منها من القرآن، قال يوبقهن يعني يهلكهن أو يوبقهن لما كسبوا من آيات الجوارح في بحر الآلام يكون السنبوء فيرون على غاره، وفي ذلك لا يتم كل الخدام فتوء أو يوبقهن لما كسبوا يهلكهن يعني بسبب ذنوبهم ويعفو عن كثير، يوبقهن لما كسبوا ويعفو عن كثير، يوبقهن يهلكهن. ففسر الكلمة من القرآن في أنها يهلكهن وموبق مهلكة في سورة السحر،
وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا بينهم موبقا
موبقا يعني مهلكة. فطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة وكان في القرآن ما يماثلها أو يقاربها أتى بالكلمة من القرآن تفسرها، فيكون بذلك مفسرا الكلمة من القرآن ومفسرا الكلمة من الحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى عليه. ثم أورد حديث من الصحابي أبي شريح الخزاعي، يعني في بعض الطرق أبو شريح وبعضها أبو هريرة، يعني أنه اختلف في الصحابي هل هو أبو شريح الخزاعي أو أنه أبو هريرة. الأمر في ذلك سهل، سواء يكون هذا أو هذا، أيا كان هذا أو هذا، إما أن يكون يعني حديثين، أو أن الصحابي واحد ولكنه يعني هل هو هذا أو هذا، فسواء كان عن صحابيين أو عن صحابي واحد مشكوك فيه هل هو هذا أو هذا لا يؤثر. الأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم حدود، أي واحد منهم يأتي به الحديث يأتي عنه الحديث على العين والرأي، لأنه لا يسأل عنه ولا يبحث عن أحوالهم، ويكفيهم أن يقال عن واحد منهم صحابي. ولهذا نجد أن العلماء عندما يترجمون للرجل إذا كان من الصحابة لا يجدون على أن يقول صحابي، يعني ما يحتاج إلى أن يقول هو كذا وهو كذا هو ثقة أو إلى آخره، لا، لأنه يكفي أن يقول صحابي، وفيه ذلك فضل وكرم. فالخلاف حصل يعني على ابن أبي ذئب هل هو يعني ال أصحاب ابن أبي ذئب
عن سعيد
قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد عن أبي شريح قال تابعه شبابة وأسد بن موسى وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن أبي زيد عن المقبولين.
خلاف على ابن أبي زيد، أصحاب ابن أبي زيد اختلفوا منهم من روى عنه الإسناد وينتهي إلى أبي شريح الحجاج، ومنهم من روى عنه وينتهي إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. وإذا نقول خلاف الصحابي، الخلاف بالصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كلام قاله قسم وتأكيد بأنه لا يؤمن، ولكنه بين لم يبين من هو الذي لا يؤمن، حتى يلفت أنظار الناس وانتباههم ويجعلهم يتطلعون إلى من هو الذي هذا وصفه وهذا شأنه. كرر ذلك عليه الصلاة والسلام وقد أقسم على آيات والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال يا رسول الله من هو يا رسول الله؟ هذا الذي قسمت بأنه لا يؤمن من هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه، الذي لا يؤمن جاره بوائقه. هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه، لأنه أقسم على عدم إيمان ثلث من الناس أو أحد من الناس، لكنه ما بينه والله لا يؤمن من هو. بعدما جعل الصحابة يتشوقون ويتشوقون إلى معرفة المعني وانتباههم حصل وتطلعهم وجد ووجد منهم السؤال، أنه سيبين لهم ذلك. هذا من كمال بيانه ومن فصاحة وبلاغة وكمال نفسه عليه الصلاة والسلام. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ من هو هذا؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. وهذا النفي الذي هو نفي الإيمان ليس المقصود به نفي أصل الإيمان، وإنما هو نفي الإيمان الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، لأن هناك نفي إذا نفي ذهب الإيمان من أصله، وهذا هو الكفر. ولكن هناك نفي للكمال الواجب الذي يأثم الإنسان إذا لم يحصل، ولكنه لا يأثم لأحد الكفر. يعني الذي يؤذي جاره لا يأثم لأحد الكفر، ولكنه ترك كمالا واجبا يأثم بتركه، ليس كمالا مستحبا. يعني كمال مستحب لا يأثم الإنسان، والنفي إنما يأتي ففي الإيمان من يأثير الكمال الواجب، يعني معناه أنه أمر واجب وأن صاحبه يأثم، لكنه ليس نفيا للأصل الذي يكون معه الكفر، لأنه إذا نفي أصل الإيمان فهي لا كفر، ما بعد الحق إلا الضلال، ما بعد الإيمان إلا الكفر. لكن النفي ليس للأصل، وإنما هو للكمال الواجب الذي به يأثم الإنسان، ولكنه ما خرج عن كونه من المسلمين، كونه من أهل الإيمان، كونه من العقاة وعاصي في حصول هذا منه، لكنه ما وصل إلى حد الكفر. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يعلم جاره بوائقه. البوائق يعني الأشياء المهلكة الضارة، وخص بأنه الغوائل والشرور، يعني شروره وخيانته وأخطاره وأضراره، هذا هو الذي نفى عن كمال الإيمان، أي الكمال الواجب، كمال الإيمان الواجب، ليس كمالا مستحبا، لأن مثل هذا لا ينفع عنه الإيمان ويكون بهذا الوصف، لأنه هو كون واجب، يعني شيء لازم، شيء يأثم الإنسان إذا قال رحمه الله عقد قلبه قد إذن، باب إذن من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني أمره أنه فعل أمرا محرما وترك أمرا واجبا عليه يأثم في أقدامه على ما أقدم عليه. وكما قلنا البخاري رحمه الله في الأول قال يضفن يهلكن موبقا مهلكا، وهنا بوائقه يعني الأشياء المهلكة الضارة التي يحصل منها الأضرار ويحصل منها الشرور، وفسر بأنه الغوائل والشرور، وتفسير متقارب، يعني كونها أشياء مهلكة لا شك أن فيها هلاك وفيها مضرة، والغوائل والشرور الشرور طبعا أمور محذورة وأمور ضارة وأذى، والجار
له حق، فمن حقه أن يصل إليه خيره وأن ينتفع عنه ضره، يصل إليه الخير وينتفع عنه الضر.
قال: باب لا تحقرن جارة لجارتها. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرج نشاء. قال: باب لا تحقرن جارة لجارتها.
يعني أن تهدي إليها شيئا ولو كان شيئا يسيرا. ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرج نشاء. لا تحقرن أن تهدي لجارتها شيئا ولو كان يسيرا ولو كان فرج نشاء. يعني هو فرجها. معلوم أن الظلف يعني ما فيه فائدة، يعني والفائدة منه تافهة جدا، لكن المقصود من هذا بيان عدم احتقار اليسير وعدم احتقار القليل، وأن الجار يحسن إلى جاره ويهدي إلى جاره، وأن الجارة تهدي إلى جارتها ولو كان الذي تهديه يعني شيئا قليلا من اللحم يعني مما تطبخه ولو كان كل في جاره. لو كان يعني خلف شات يعني هو عضلاتها أو ما بين عضلاتها يعني من اللحم اليسير، يعني هذا يعتبر من أسفه ما يكون ومن أنفق ما يكون، ولكنه لا يصح. لو كان شيئا يسيرا جدا فإن الجار يحرص على الإحسان إلى جاره ولو لم يكن أو لو لم يعني يتيسر إلا كان يسير، إلا كان يسير جدا فإنه لا يحتقر، لأن في هذا تعاون، في هذا إحسان، وفي هذا تواصل بين الجيران وتعاون بين الجيران، لأن بعضهم يحسن إلى بعض وبعضهم يستفيد من بعض، ولا يحقر الشيء اليسير بل يبادر إلى الإحسان ولو قل، ولو كان قليلا جدا، ولو كان يسيرا جدا.
المقبري هذا احيانا يروي عن ابي هريره مباشره واحيانا بواسطه اديب لهما موصول يعني.
نعم، هو يعني هو يروي مباشره ويروي بواسطه، وايا كان فهو متفق سواء روى عن ابي هريره او عن ابي هريره مباشره، لان كل من هذا حصل، فايا كان فهو على حق. ومعلوم انه قد يروي عن أبيه يعني ويكون الطريق بينه وبينه نازلة، ثم يلقى أبا هريرة فيروي عنه الشيء الذي رواه عن أبيه عنه، ويكون بذلك روى عنه بواسطة وروى عنه بالمباشرة، وكل منهما حاصل وواقع.
قال: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
أورد البخاري رحمه الله
تعالى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يعني أورده في ما جاء في نفس الحديث من بيان حق الجار. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشتمل على ثلاثة حقوق، المشتمل على ثلاثة توجيهات عظيمة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه ثلاث جمل، ثلاث أمور كلها تبين بيان عظم شأن كل واحد منها،
وأن الذي يؤمن بالله ويرجو ثوابه ويخشى عقابه لا يحصل منه الإقدام على إيذاء الجار خشية أن يعاقب على الإيذاء، لأنه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن فيه الإيمان بالله عز وجل، لأنه هو الأصل في الإيمان، يؤمن بالله وبما جاء عن الله من اليوم الآخر والملائكة والكتب والقدر وكذا، كل ما جاء عن الله يؤمن به، ويؤمن بالله أولا ويؤمن بما جاء عن الله وما أخبر به الله عز وجل. جاء عن الله من الأخبار من كتاب أو السنة يؤمن بها، من كان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر ينص على اليوم الآخر، لأن اليوم الآخر يوم جزاء وحساب، معناه في حساب الله تعالى يحاسب الناس. وما ذكر غيره من الأعمال من الأمور التي يؤمن بها، لأن الإيمان بالله هو الأصل الإيمان، واليوم الآخر اليوم الآخر يوم البعث والنشور الذي فيه الجزاء وفيه الحساب وفيه أن كل يجب أمامه ما قدم من خير وخير وانكر وسر. ولهذا يأتي كثيرا في الكتاب والسنة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مع بعض، التنبيه على المعاد والتنبيه على الحساب والتنبيه على أن الإنسان يستعد لذلك اليوم بفعل الخيرات والابتعاد عن الأمور المنكرة المحرمة ليحصل له الثواب وليسلم من العقاب. بكثير من الآيات يأتي بكثير من الأحاديث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فكيف ردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فرق بين الإيمان بالله واليوم الآخر في آيات كثيرة وأحاديث من هذا الحديث، وذلك حديث الذي يقول مثلا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تستغل اليوم الأحد المحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج وقتلت الله على زوج. يعني يأتي الجهد بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأصل، واليوم الآخر هو الذي فيه الحساب وفيه الجزاء، وأن الناس إذا ماتوا يبعثون ويجازون على ما يحصل منهم، كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فإلى الله المرجع والمآب، وهو عليه الحساب، حاسب الناس على ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كما في الحديث القدسي: يا عبادي ما هي أعمالكم أحصيها لكم وما أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا هذا الحديث في هذه الجمل الثلاث فيها ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقدم على أداء الجار، لأنه يخشى الحساب ويخشى العذاب. وهذا هو محل مقصود من الذي ترجم هنا، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف الذي يحل بالإنسان ويأتي بلد آخر ينزل في ضيافته يكرمه ويحسن إليه ويحق حق الضيافة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يكرم، يعني معناه يستعمل لسانه فيما هو خير، فإما أن يستعمله بخير أو يكرم، إن هذا وإن هذا. هذا من جوانع كلمة عليه الصلاة والسلام، لأن اللسان إن لا بد من حركته، فإن تحرك فليكن بخير، وإلا فالسكوت فيه السلام، سكوت والقنط فيه السلام. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، يقل خيرا بلسانه ويتكلم بخير أو ليصمت حتى يسلم، لا يتكلم بشر، يعني هو يتكلم بشر تضرر، ولكنه إما خيرا فيؤجر أو يصمت فيسلم، أو يصمت فيسلم. هذا من جوامع كلمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، المقصود منه الجملة الأولى وهي قوله: إن كان لله الآخر فلا يؤجر. في هذا بعد ما ذكر الوصية ثم ذكر إذن من لا يأمن جاره قوائله
وضوائق يعني غوائله وشروره، ذكر بعد ذلك الحث على ان يسلم الجار من الاذى وان يحصل له الخير، بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، لان من يؤمن بالله واليوم الاخر يعلم بانه سيبعث وانه سيجازى، وانه اذا اذى جاره في الحياه الدنيا فانه مستحق للعقوبه ومستحق للعذاب في يوم البعث ويوم الجزاء والحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزه. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث يسمى الخزاعي، وهو مثل قريب من لفظ حديث أبي هريرة المتقدم، إلا أنه يختلف عنه في بعض الأمور والزيادات. وحديث أبي هريرة فيه من كان يؤمن بالله فلا يؤذي جاره، وهنا فليكرم جاره، هناك فليكرم جاره، وهناك فلا يؤذي جاره. طبعا الإكرام فعل الخير وعدم الإيذاء هو دفع الشر، والإكرام يعني يكون بفعل الخير وبالتخلص من الشر، وعدم الإيذاء يعني فيه تخلص من الشر وفيه التنبيه إلى فعل الخير، وفي التنبيه لا فعل خير يعني معنى يصل إليه برك ولا يصل إليه أذاك. ومن كان يؤمن بالله ومن آخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ يعني معناه يعطيه ويبذل له من الإكرام الجائز. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. يوم وليلة يعني فيها إبحاث، فيها يعني تقديم طعام يعني متميز الذي هو يقدم له أول يعني ما يكون عنده، يعني فيه يعني شيء من الإفحاد، يعني ما هو الطعام العادي المعتاد. ثم بعد ذلك والضيافة 3 أيام، يعني ما معناه يوم الليلة الأولى يكون فيها يعني إكراما له بتقديم يعني شيء غير الشيء المعتاد الذي كان مألوفا مستمرا، يعني يكون فيه إسحاق له بأن يقدم له شيئا فيه إظهار الإكرام. وأثناء الأيام يعني لقيتها يأكل مثل ما يأكل له البيت، هذا أيضا حق الضيافة. وما زاد على الأيام هو صدقة من الصدقات، ما زاد على الأيام هو صدقة. وإذا فيه جائزة لليوم الليلة التي فيها إسحاق، فيها يعني تقديم أي شيء فيه إظهار الإكرام، والبقية يعني يعني معتاد أو مثل الجائزة. إذا كان هذا خلاف الأيام فما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم بعد ذلك اللفظ الأخير مثل حديث أبي هريرة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
هو العدل
الحديث اللي هو حديث أبي هريرة قدمه بقوله أبصرت عيناي، سمعت أذناي وأبصرته،
أبصرت عيناي.
هذا تأكيد، لأنه يعني رأى من تكلم، لما تكلم بهذا الكلام أذنه تسمع وعينه تبصر، يعني هذا تأكيد السماع وتأكيد التلقي والعقل. هذا ما يدل به على الضبط والإتقان، لأنه متأكد من هذا حيث قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي. وأبو شريح يستعمل مثل التعبير، لأنه سبق في الحج أن
عمرو بن سعيد الأشهر لما كان يجهز الجيوش للذهاب إلى مكة جاءوا هذه صلاح الحجاء ومكة فقال إذن لي أيها الأمير حدثك حديثا سمعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم غداك الفتح سمعته أذنات وأبصرت عينيه ويتكلم به ووعاه قلبي وأبصرت عينيه ويتكلم به يعني مثل هذا الكلام الذي ذكره قاله لعمرو بن سعيد الأشهر وبعد ذلك جاء تحريم مكة هما وتقوى الحديث الذي جاء في تحريم الله مكة وأن الله تعالى ما حلها لأحد وأنه حلها ساعة من النهار وأنها على حرمتها اليوم وحرمتها بالأمس إلى آخر الحديث لكنه قدم لذلك بهذا الكلام الذي فيه إتقانه وضبطه وتحققه أنه سمعه وأنه رأى أنه يتكلم وهو يتكلم له يعني كلامه هنا عندما روى الحديث مثل كلامه في عمرو بن سعيد الأشهر عندما روى له حديث في مكة وهو مما يستدل به على الضبط والإتقان لأن الإنسان عندما يذكر قصة أو يذكر حادثة ارتبطت بالسماع يعني معناه أنها علامة على ضبطه لهذا يعتبرون مثل هذه العبارات ومثل الهيئات يعني حديث العمر بن أخر رسول بن أنكري قال أكون في دونك أنك غريب لكن أنا يتذكر الهيئة التي حصلت عندما حدث هذا الكافر معناه أنه ضابط الحديث وضابط الهيئة التي حصلت له وهو يحدث الحديث وهو يحدث الحديث يعني هذه من الأشياء التي تدل على ضبط الإتقان إما عمل وإما قول.
قال باب حق الجوار في قرب الأبواب. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
ثم قرب الأبواب
حق الجوار في قرب الأبواب
حق الجوار في قرب الأبواب يعني معناها ان الحقوق بعضها اولى من بعض لان الجيران يتعددون ولكن بعضهم اقرب من بعض فمن احقهم يعني معناها اذا كان هناك يعني امور تقتضي الاقتصار على بعضهم وان ما في مجال لشمولهم وتعميمهم فايهم الذي يقدم على غيره بالاهداء قال عليه الصلاة والسلام أقربهم أتى بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت
إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهم من كبابا
إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهم من كبابا إن كان أقرب بابا فهو أحق قال والسر في هذا أن من كان بابه قريبا يعني يطلع على ما يدخل ويخرج فيكون يعني متشوف ما هو مثل الإنسان بعيد الذي ما رأى الذي دخل البيت وما شاهد الذي أدخل البيت فإن من شاهد ورأى وأظهر يكون قد يتشوف وقد يتطلع فأرشد إلى حقيته وأولويته على غيره وإذا أمكن التعميم وحصول الاستيعاب و كان يشملهم هذا هو الأولى والأفضل لكن حيث لا يمكن إلا بواحد الأقرب بابا هو الأولى كما أرسل إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب كل معروف صدقة. وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة. وقال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة.
ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله يقدم يا باب كل معروف صدقة. المقصود منها أن الصدقة لا تخص بالمال وإن كان عند الإطلاق يعني ينفرد تنفرد الصدقة إلى المال ولكنها لا تخص على المال يمكن أن تكون بالمال وبغيره. وأن كل معروف يقال له صدقة لأنها إحسان. الإنسان عندما يحسن إلى غيره في قول أو فعل فهو صدقة. ليست الصدقة مقصورة على المال الذي يتصدق به على من هو بحاجة إليه وإنما الصدقة تكون فيه وفي غيره. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث جابر وهو بلفظ ترجمة كل معروف صدقة. كل معروف صدقة. كل ما هو خير كل ما هو بر كل ما هو إحسان هو صدقة. الكلمة الطيبة صدقة كما جاء في بعض الأحاديث. والكلمة الطيبة صدقة. الإنسان عندما يتكلم بكلمة طيبة يعني لأحد هو صدقة منه على غيره وصدقة منه على نفسه. على نفسه حيث كسب إحسانا فتصدق على نفسه وتصدق على غيره إلى أن فره بتلك الكلمة الطيبة التي قالها. المعروف لا يقتصر على المال لأنما يقتصر على وإنما يشمل المال وغيره. وحديث جابر رضي الله عنه عام كل معروف صدقة يعني سواء كان ذلك قولا أو فعلا سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل يعني في الأمر معروف أنه عن منكر يعني كلمة طيبة إعانة على حمل شيء إعانة على عمل يعمله إعطائه شيء يناوله إياه يحسنه إليه كل هذا من أنواع الصدقات. ثم ذلك أورد الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أرشد فيه من رسول الله إلى الصدقة وأن الإنسان يحسن. وسئل يعني أسئلة يعني وراء أسئلة وأنه لم يقدر على هذا ما لا يفعل إلا مقدر وكلها يجيب من رسول الله. قال
على كل مسلم صدقة. قال فإن لم يجد قال فيعمل
قال على كل مسلم صدقة. لما قال المسلم على كل مسلم صدقة فهموا منها أن الصدقة هي المال. إنسان عنده مال يصدق على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد فإن عنده مال يصدق له ما عنده مال يتصدق به قال يعمل
بيديه فينفع نفسه ويتصدق.
يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق يعني ما هو كما بيدكل وليس عنده مال في حاجته يشتغل بيده فيكسب فينفع نفسه ويتصدق يعني يجمع بين النفع القاصر والمتعدي الذي يخصه ولم يتعدى الى غيره. فالإنسان يتحرك وعمل كسب واذا كسب افاد نفسه يعني انتفع ثم تصدق.
قال فان لم يفعل قال فيعين ذا الحاجه الملحوظه.
قال فان لم يفعل يعني ما استطاع انه يعمل او ما وجد منه العمل فما وجد منه الشيء الذي ينتفع ويتصدق. قال يعين ذا الحاجه الملحوظه يعني معناه انه يعينه بالفعل يعني ان كان عنده يعني شيء يعني يريد ان يحمله او يريد ان يعمله يعني يشاركه في العمل يعني معناه يشارك في العمل يعني ان كان في حاجه الناس الى مساعدته في عمل يعمله يشارك في العمل هذه صدقه عليه.
قال فان لم يفعل قال فيامر بالخير او بالمعروف.
فان لم يفعل يعني ما فيه جهد يعني ترك الشر من اجل الله ما يترك من اجل العز وهو يعني يتربط ويتحين الفرص من اجل ينقذ في اي لحظه من اللحظات وانما ترك مع القدره من اجل الله عز وجل خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تجيب على ان الترك فعل ترك الشيء
من أجل الله يعني أنه فعل يجر عليه. أشياء في القرآن ما يدل على ذلك في قصة بني إسرائيل وعند الذين كفروا بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك من أعطى وصول يتدون كانوا لا يتنحون عن كلام فعله لليس ما كانوا يفعلون قال لليس ما كانوا يفعلون يعني كانوا لا يتنحون عن موسى لا يتنحون. فالترك يعني يطلق عليه لأنه فيه يجر عليه.
قال باب طيب الكلام قال باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكلمة الطيبة صدقة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك. ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة.
ثم قول البخاري رحمه الله يسميه يباب طيب الكلام يعني الحق عليه وعلى كل إنسان يفعله بأن يكون كلامه طيبا لأن الكلام الطيب خلقه للإنسان على نفسه وعلى غيره. ثم أورد حديث أبي هريرة الذي أشار إليه حيث قال قال الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة يعني صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره. صدقة منه على نفسه لأنه يؤجر وصدقة منه على غيره لأنه يدخل السرور عليه بالكلام الطيب فهو نفسه يستفيد وغيره يستفيد. هو يستفيد الأجر والثواب ويتصدق على نفسه بتحصيل الأجر ويتصدق على غيره بإدخال السرور عليه بالكلام الطيب. ثم أورد لذلك حديث
عدي بن حاتم
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إن ذكر النار ذكر النار
فتعوذ منها وأشاء
تعوذ منها وأشاء بوجهه تعوذ منها ذكر النار ذكر من شأنها فتعوذ منها وأشاء بوجهه يعني شدة يعني الإشارة إلى عظم الأمر وإلى خطورته وأن الإنسان يسعى في الخلاص من النار بالاستعاذة وبفعل الأمور التي تخلص من النار. أولا بسؤال الله عز وجل الخلاص منها والنجاة من عذابها والإنسان يتعوذ من عذاب النار ويستعيذ بالله من النار ثم مع ذلك يفعل الأفعال التي تبعد من عذاب النار والتي تخلص من عذاب النار وهي الصدقة.
تكرر منه مرتين
يعني نكرر هذا الكلام الاستعاذة والفعل
ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة
ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية ولو بأن تتصدقوا بشق ثمرة. اتقوا النار ولو بشق ثمرة يعني اتقوا دخول النار بالصدقة ولو بشق ثمرة يعني ولو لم تجدوا إلا قطعة من ثمرة يعني ولو كان ذلك شيء يسير. في هذا بيان أن الصدقة من أسباب الخلاص من النار وأنه يصلنا في طبق النرضى أنه لما جاء النساء وعظهن وقال إن كنا أخر حضر بهن فحسوا معها صدقة حتى يخلن من النار وحتى تحل لهم النجاة من النار وهذا صدقة وجعلنا أحضر بين خواتينهن وأقراطهن. الصدقة هي من أسباب السلامة من النار وأنه يصلنا من قال النساء إن كنا أخر حضر بهن حسوا معها صدقة حتى يخلن من عذاب جهنم. وهنا قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة اتقوا النار ولو يعني ولو تصدقوا بشق ثمرة. في هذا دليل على أن الصدقة أن يعني أجرها عظيم وأنها من أسباب الخلاص من النار وأسباب السلامة من عذاب من النار. قال فإن لم يجد هذه كلمة طيبة، يعني الإنسان الذي يعني يقعد الحاجة عندما يأتي الإنسان يتصدق عليه ولو لم يجد إلا شق تمرة، لكن إذا لم يجد يصرفه صرفا حسنا في كلمة طيبة، يعني إما وعد وإما اعتذار جميل اعتذار بكلام لطيف، يعني هذا المقصود. إذا لم يجد هذه كلمة طيبة، يعني ما هي لم يستطع أنه يعطي يعني ولو ساعة قليلا من هذه حاجة الجو ولا بيجي الجو حتى يتصدق، ففي الكلمة الطيبة التي يصرف بها صاحب الحاجة حيث لم يتمكن من قضاء حاجته أو من إعطائه شيئا من الصدقة يسد بها فاقته ويسد بها غمقه، إما يعيده وعدا جميلا بحيث يعني يعمل على حصول شيء يعطيه إياه، أو يعتبر له اعتذارا يعني بلطف وبكلام جميل. قال فإن لم يجد،
قال فإن لم تجد فبكلمة طيبة،
فإن لم تجد فبكلمة طيبة، يعني معناها أنك تصرف السائل بكلمة طيبة تحسن بها إليه وتقول قولا جميلا أو بطريقة يعني الوساطة أو دلالة أيضا إذا ما استطاع، لأن استطاع يعني يدل يعني على غيره، لأن كلمة طيبة إذا كان بها دلالة أو هذا كلام طيب، ثم يقول يعني اذهب إلى فلان يعني بخير، أو أمشي معك إلى فلان يعني أساعدك ويعني أشفع لك، يعني هذا من الكلام الطيب الذي يؤجر به. إن كان هو مال يعني بشدة الهول وتصور عذاب النار.
بقي سبع دقائق. باب الرفق في الامر كله. باب الرفق في الامر كله.
حيث نقص يجيب على حيث الجاهل. المنفوس يعني الذي هو شديد الحاجة. الحاجة الملهوف الذي هو التلفظ. الذي عنده شدة. وعنده شدة حاجة. يعني الملهوف هو هذا. الحاجة في الملهوف يعني كل حاجة، ما كل ظاهر حاجة يكون ملهوف، وإنما هو شديد الحاجة.
يعني يكون هو في المنطقة عن يمين الجار وعن يسار الجار. هو لله